الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن مجلس حقوق الإنسان الدولي تحول إلى أداة بيد القوى العالمية اليوم. إيران تجري المرحلة الرئيسية من مناورات الدفاع الجوي على مساحة تغطي ثلثي مساحة سماء البلاد. قتيل وعشرات الجرحى في زلزال جديد ضرب مناطق بجنوب شرق تركيا. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيرانية التزام الجمهورية الإسلامية باحترام وتطوير حقوق الإنسان، وقال حسين أمير عبد اللهيان في الاجتماع 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف مما يؤسف له أن المجلس انحرف عن رسالته وتحول إلى أداة بيد القوى العالمية، وأضاف لا ينبغي لأي دولة أو مجموعة اعتبار نفسها مؤهلة لاحتكار ملكية أو حماية حقوق الإنسان أو إجبار البلدان الأخرى على الخضوع لتفسيراتها له. وعلى هامش اجتماعي مجلس حقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح النووي بجنيف، اجتمع عبد اللهيان بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعقد معه جولة من المباحثات، كما التقى عددا من نظرائه من فنلندا وأرمينيا وبلجيكا. وجه قائد حرس الثورة الإسلامية تحذيرا شديد اللهجة للأوروبيين، مذكرا إياهم بأن وجودهم مرتهن للنفط والأمن، مما يلزمهم عدم المخاطرة بأنفسهم. وأكد اللواء حسين سلامي أن دول أوروبا تقف اليوم في مقدمة القائمين على فرض الحظر الاقتصادي ضد الشعب الإيراني، فضلا عن أنها تحولت إلى مأوى لاستقطاب الزمر المناوئة والانفصالية الهاربة من العدالة. ولفت سلامي إلى أن الشعوب لا يمكن تجريدها عن تاريخها، وأن الحقائق التاريخية تتواصل لتصل بيد الأجيال اللاحقة، مستشهدا بالوقائع الإسلامية التي بقيت وعلى مدى قرون مبعث ومنار إيمان وانطلاق وحماس لأبناء الأمة. بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد، تنطلق المرحلة الرئيسية من مناورات المدافعين عن سماء الولاية 1401 منتصف هذه الليلة. أعلن ذلك العميد قادر رحيم زادة، قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي الإيراني، وقال إن التدريبات ستمتد على مساحة تقدر بأكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع، أي بما يعادل نحو ثلثي سماء البلاد. وأضاف رحيم زادة أن التدريبات تتضمن هجوما افتراضيا على المواقع النووية والمنشآت العسكرية والمراكز الحساسة على امتداد مساحة التدريبات، مع تقييم أداء أنظمة الدفاع الجوي. ولفت إلى أنه ستتم مهاجمة أهداف حقيقية وليس افتراضية، تمتد على كامل مساحة العمليات وباستخدام طائرات مقاتلة ومسيرة. وللمزيد من التفاصيل بشأن مناورات المدافعون عن سماء الولاية 1401 ومساحة العمليات، نستمع إلى التقرير التالي.
بأهداف حقيقية ومساحة تشمل ثلثي سماء البلاد، تنطلق مناورات وتدريبات مدافعو سماء الولاية 1401 للدفاع الجوي الإيراني. تدريبات تشارك فيها كل من قوات سلاح المسيرات والدفاع الجوي وسلاح الطيران بطائراته المقاتلة المأهولة وغير المأهولة التابعة للجيش الإيراني وقوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية. أرض التدريبات والمراكز والنقاط المستهدفة في هذه التدريبات حقيقية وتمتد على كامل المساحة التي يتم التعامل معها، حيث تتضمن التدريبات هجوما افتراضيا على المراكز الحساسة الحقيقية على الأرض، وتشمل المواقع النووية والمنشآت العسكرية ومراكز حساسة أخرى. ويتم استخدام أنظمة دفاع جوي وإطلاق صواريخ موجهة من تحت الأرض نحو الأجسام المعادية الطائرة بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة الموحدة مع تقييم أداء أنظمة الدفاع الجوي.
مناورات مدافعو السماء 1401 والتي ستمتد على مساحة ثلثي سماء البلاد، يعني أكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع من سماء البلاد. تدريبات هذه السنة لن تكون على أهداف افتراضية بل على أهداف حقيقية تمتد على كامل مساحة العمليات، وتتضمن هجوما بالطائرات المقاتلة والمسيرات على المواقع النووية والمنشآت العسكرية والمراكز الحساسة، مع تقييم أداء أنظمة الدفاع الجوي بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد.
تدريبات يبدو جليا من مساحة عملياتها وأهدافها الحقيقية والحساسة، وفق ما أكده العميد رحيم زادة أنها تهدف إلى دراسة مدى استعداد الدفاعات الجوية الإيرانية في التعامل مع أي نوع من الاعتداءات. كما ترسل عدد القوات والوحدات المشاركة في التدريبات رسائل مفادها أن حجم الاعتداء لن يكون مؤثرا أمام جهوزية القوات الإيرانية لأي سيناريوهات مفترضة، رسائل لطالما أكدتها طهران رسائل قوة وجاهزية للعدو واستعداد للحماية والدفاع عن الأصدقاء والجوار.
حذر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي لقوات الجمهورية الإسلامية من أن أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني على تهديد الأمن القومي الإيراني ستدفع ثمن فعلها غالية. وقال اللواء غلام علي رشيد أن قواتنا المسلحة المقتدرة ستقوم بمهاجمة مبدأ العدوان وجميع المراكز والقواعد المنسقة والمعاونة في المسار والأجواء المستخدمة للعبور. وأضاف أن أي تهديد صهيوني ضد المصالح والأمن القومي للجمهورية الإسلامية سيجري تقييمه بناء على أنه تم بتنسيق ودعم أمريكي، لذا فنحن نحذر الأمريكيين من أن أي دعم لأعمال الكيان الصهيوني ضد إيران سيعرض حياة جنودهم في المنطقة للخطر. احتضنت العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر شهداء إعلام المقاومة بحضور أكثر من 300 عائلة من شهداء الإعلام في دول محور المقاومة. المؤتمر عقد بمشاركة قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني وعدد من السفراء والشخصيات السياسية والإعلامية وممثلي الأحزاب من الدول المشاركة. وقد دحض قاآني ما يروج له الاستكبار العالمي وعلى رأسه أمريكا والكيان الإسرائيلي بأن ما يمتلك المال والسلاح الأكبر ينتصر في الحروب، مشيرا إلى أن شهداء الإعلام استطاعوا أن يبرزوا التجليات الكبيرة للمقاومة ومحور المقاومة. وحول ملتقى شهداء إعلام المقاومة في طهران نستمع إلى التقرير التالي.
تكريما لدور الشهيد والشهادة في الإعلام ونقل الصورة الحقيقية للعالم عن المقاومة وأبطالها، أقيم في العاصمة الإيرانية طهران أول ملتقى لإحياء ذكرى شهداء إعلام المقاومة. الملتقى حضره عدد من المسؤولين السياسيين والمدراء الإعلاميين ورؤساء مؤسسات الشهيد في كل من إيران والعراق ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن وأفغانستان وعوائل شهداء الإعلام في دول محور المقاومة وإيران.
الشهادة هي إعلام بحد ذاتها، وللشهداء رسائل قيمة أوصلوها إلى الهدف. إن شهداء الإعلام يسيرون في نهج الأولياء الكبار وجسدوا قيم الإنسانية. إن الاستكبار العالمي وعلى رأس أمريكا والكيان الإسرائيلي روجوا إلى أن من يمتلك المال والسلاح الأكبر ينتصر في الحروب. إن شهداء الإعلام استطاعوا أن يبرزوا التجليات الكبيرة للمقاومة ومحور المقاومة.
الإعلام هو بطل الحروب الصلبة والحروب الناعمة، وشهداء الإعلام المقاوم كذلك لهم أجران، أجر الجهاد في الحرب الصلبة والتقليدية، كما شهدنا زملائنا الذين بذلوا دماءهم في جبهات القتال في بلدان محور المقاومة وضحوا بحياتهم في هذه الطريقة وفي هذا النهج.
وشدد المشاركون في الملتقى المنطلق تحت شعار رواة المقاومة على أن التضحيات في المجتمع المقاوم تنوعت وتوزعت المهام، ومنها الشهداء الذين حاولوا أن ينقلوا الصورة الحقيقية للمقاومة من خلال عملهم الإعلامي وقدموا في هذا الطريق أغلى ما يملكون. وخلف هؤلاء الشهداء تقف أسرهم تصون المسيرة والهدف ليكونوا رمزا للصبر، فهم شواهد حق في مجتمع التضحية والفداء.
بصفتي أم الشهيد يزن كحيل، طبعا قبل صفتي الإعلامية كمراسلة في قناة العالم، طبعا هذا المؤتمر يؤكد دائما على دور الشهداء وتضحياتهم التي قدموها، يثمن هذه التضحيات باستقبال عوائلهم ضمن هذا المؤتمر لنستذكر ما قدمه هؤلاء الشهداء تضحياتهم بأرواحهم.
المقاومة ليست سلاحا فحسب، بل هي فن وثقافة، ويبقى الإعلام جزءا من هذه الثقافة لحفظ هوية المقاومة ومواجهة حروب العدو الناعمة.
أكد وزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى أن إيران قدمت آلاف الشهداء، بينهم رئيس جمهورية ووزراء وإعلاميون ارتقوا على يد الإرهاب وصمدت الثورة بحكمة قيادتها ووحدة شعبها. وقال مرتضى أن مقاومة إيران مستمرة حتى يتم تحرير فلسطين، لذلك فإن الكيان يحاول توسيع رقعة الاغتيالات ونشر الفوضى في إيران. وفي السياق أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن الحركة ترفض اجتماع العقبة وترى فيه محاولة لاحتواء المقاومة واستمرار التنسيق الأمني. ضرب زلزال جديد بقوة 5.2 على مقياس ريختر وعمق 5 كيلومترات إقليم لاتيا بجنوب شرق تركيا، مخلفا قتيلا واحدا ونحو 70 جريحا، فضلا عن انهيار العديد من الأبنية. وقال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه جرى نشر فرق البحث والإنقاذ في 5 بنايات، وجاء زلزال اليوم بعد 3 أسابيع من الزلزال العنيف الذي أودي بحياة أكثر من 50,000 شخص في تركيا وسوريا. وفي سوريا رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزة أرضية بنفس القوة على بعد نحو 240 كيلومترا شمال شرق مدينة حلب. وحول آخر المستجدات بشأن الزلزال الجديد الذي ضرب تونس تركيا اليوم نستمع إلى التقرير التالي.
لم تتوقف الهزات الأرضية خلال الفترة الماضية في تركيا، فبعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا والذي خلف عشرات الآلاف من الضحايا في كلا البلدين، ضرب زلزال جديد بقوة 5.2 ولاية ملطية جنوب تركيا. وأعلنت السلطات التركية عن عشرات الضحايا وانهيار 22 من المباني جراء الزلزال.
الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطيا يأتي ضمن الزلازل التي حصلت في الأيام الماضية في المنطقة نفسها وعلى خط الصدع ذاته، وتسبب الزلزال بوفاة شخص وجرح العشرات حتى الآن. وشهدنا آلاف الهزات الارتدادية العنيفة في 20 يوما الماضية في هذه المناطق.
وأعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلزال أن زلزال ولاية ملاطيا وقع على عمق 5 كيلومترات بعد أن قدر عمقه في البداية عند 10 كيلومترات. وتحتجز تركيا 184 شخصا مشتبها بأنهم يتحملون المسؤولية عن انهيار المباني في الهزات الأرضية التي وقعت هذا الشهر. وأعلن وزير تركي توسيع نطاق التحقيقات، وطالب نائب الرئيس التركي المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة في مدينة ملاطيا. وفي 6 فبراير شباط الجاري ضرب جنوبية تركيا وشمالية سوريا زلزال بقوة 7.7 وأعقبه آخر بقوة 7.6، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلف دمارا ماديا ضخما بالبلدين.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. مقتل وإصابة 5 مستوطنين في عمليتي إطلاق نار قرب أريحة بالضفة الغربية. المعارضة التونسية تدعو لتظاهرة سياسية كبرى الأسبوع القادم للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. الصين تهدد بالرد على العقوبات الأمريكية على شركاتها، مؤكدة أنها ستتخذ قريبا إجراءات قوية مضادة. وإلى التفاصيل. قتل مستوطن وأصيب أربعة آخرون بينهم حالات حرجة مساء اليوم في هجومين نفذهما مقاوم فلسطيني شرقي الضفة الغربية. واعترفت وسائل إعلام عبرية بمقتل مستوطن جراء إطلاق النار على مركبته بالقرب من أريحة، فيما أصيب أربعة آخرون في هجوم ثان بعد نحو 10 دقائق في شارع 90 بمنطقة الأغوار. قوات الاحتلال التي سارعت إلى مكان العمليتين فرضت طوقا أمنيا على المنطقة وأغلقت عددا من الطرق ومداخل أريحة، وأخذت تجري عمليات تمشيط مستخدمة مروحيات ومسيرات بحثا عن المنفذ الذي انسحب بسلام. وشكلت عمليتا اليوم وعملية أمس داخل بلدة حوارة بنابلس انتكاسة كبيرة للاحتلال الذي فشل في اعتقال المهاجمين. وحول اقتحام مستوطنون متطرفون بلدة حوارة تحت حماية الكيان الصهيوني نستمع إلى التقرير التالي.
الليل في بلدة حوارة إلى الجنوب من مدينة نابلس كان مليئا بصوت إطلاق الرصاص وبالنيران التي التهمت البيوت وبقطعان المستوطنين الذين تحولوا إلى عصابات إجرامية حقيقية تأتمر بأوامر حكومة المتطرفين في تل أبيب ويساندها الجيش الإسرائيلي بالحماية. النهار في البلدات المحيطة بمدينة نابلس كشف حجم الجريمة والتي تمثلت بشهيد فلسطيني وأكثر من 100 جريح نقلوا إلى المشافي الفلسطينية، وحجم اعتداءات وصل إلى 300 اعتداء في حوارة والبلدات المحيطة مثل بيتا وبورين وعصير القبلية. 30 منزلا في الاعتداء أحرقت من قبل المستوطنين وعشرات السيارات دمرت. وبعد كل هذا عاد هؤلاء ليرقصوا على الدماء التي سالت في البلدات الفلسطينية. حول مدينة نابلس مجموعة من المستوطنات مثل يتسار، شافي شمرون وأيضا مستوطنة شيلو. في هذه المستوطنات يعيش مجموعة من المتطرفين اليهود الذين يشكلون عصابات إجرامية تحت ما يسمى فتية التلال، والذين أحرقوا قبل عدة أعوام عائلة فلسطينية كاملة في بلدة دوما القريبة من مدينة نابلس. المراقبون يرون بأن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تعزيز المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية للوصول إلى ما يسمى دولة المستوطنين، التي يفترض أن تضم 1,000,000 مستوطن يتحولون إلى قاطعي طرق ومنغصين على حياة الفلسطينيين. والأخطر من ذلك أن هؤلاء تحاول حكومات الاحتلال المتعاقبة أن تفرضهم مستقبلا في أي مفاوضات، بحيث يتحكمون بمستقبل الضفة الغربية. وأكثر من ذلك أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تحاول أن تفرضهم مستقبلا في أي مفاوضات، بحيث يتحكمون بمستقبل الضفة الغربية. وأكثر من ذلك أن يفرضوا تقسيم الضفة بينهم وبين الفلسطينيين، كما كان المشهد قبل أكثر من 75 عاما حين فرض تقسيم فلسطين التاريخية إلى دولة عربية وأخرى يهودية. ما حدث في بلدة حوارة والبلدات المحيطة بمدينة نابلس يعتبر سيناريو متقدم لما ممكن أن تشهده الضفة الغربية في ظل هؤلاء المتطرفين. والغريب أن القادة الأمنيين كانوا يجلسون مع الفلسطينيين في العقبة ويحاولون أن يفرضوا ترتيبات أمنية تفرض على الفلسطينيين، وكأن المستوطنين المتطرفين يعملون بعيدا عن المستوى الرسمي الإسرائيلي.
دعا رئيس جبهة الخلاص التونسية إلى تنظيم مظاهرة سياسية كبرى في 5 آذار القادم للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ولفت نجيب الشابي إلى وجود 44 شخصية تقبع في السجون بينهم سياسيون ونقابيون ومحامون ورجال أعمال وقيادات من الصف الأول. وهاجم الشاب سياسة الرئيس قيس سعيد واعتبره حكما فرديا مطلقا يريد إسكات صوت المعارضين، وأضاف أنه يريد من خلال هذه الاعتقالات أن يغطي على خيبة نتائج الانتخابات التشريعية وإلهاء الشعب التونسي عن معاناته. وحول إعلان جبهة الخلاص التونسية لإنشاء شبكة للدفاع عن المعتقلين السياسيين نستمع إلى التقرير التالي.
ملف التآمر على أمن الدولة في صدارة الاهتمام في تونس. معطيات جديدة تتعلق بوجود أسماء 3 سفراء حاليين وقائم بالأعمال لدول أجنبية في ملف البحث، كشفت عنها هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في هذه القضية خلال ندوة صحفية لجبهة الخلاص المعارضة في تونس دون إثباتات فعلية حسب قولها.
أطراف دول عظمى وقع حشرها في الملف، سفراء، فما سفراء حاليين وسفراء سابقين لثلاثة دول على قيلة أجنبية، وفما دولة أخرى يقولوا اللي معاونين لها. إذن 4 دول أجنبية موجود اسمها اليوم في الملف، مع قائم بأعمال، مع فما سفارة المستشار السياسي متاح.
جبهة الخلاص المعارضة أعلنت تكوين شبكة دعم إعلامي وقانوني للموقوفين والسجناء من أجل الضغط لإطلاق سراحهم، بالإضافة إلى تحريك الشارع عبر مظاهرة احتجاجية بالعاصمة تونس في 5 مارس آذار المقبل.
قررنا إنشاء شبكة للدفاع عن المعتقلين السياسيين. هذه الشبكة ستقوم بعمل اتصالي وتواصلي، حملة إعلامية لتحسيس الرأي العام في الداخل وفي الخارج حول حقيقة الأمور في تونس ووضعية المعتقلين، في نفس الوقت باش يقوموا بالسند القانوني في إطار هذه الشبكة وبمساندة ومؤازرة الأسر، وكذلك بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. الجبهة ستنظم يوم 5 مارس القادم، يعني الأحد القادم، مظاهرة سياسية كبرى للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين.
مع تصاعد حدة الأزمة السياسية والمخاوف من تأثير ذلك على الوضع العام الصعب في البلاد، يخشى محللون من تداعيات توظيف الملفات الأمنية أو القضائية في الصراع السياسي المحتدم في تونس.
قول بأن جبهة الخلاص متآمرة على أمن الدولة يقوله دائما رئيس الجمهورية، ولا يتحدث أبدا على عبير موسي أو على الهمامي واليسار، وبالتالي فإنه التوظيف السياسي لهذا الملف واضح للعيان.
سياقات الأحداث في تونس تسير نحو منطقة أكثر خطورة.
يصل الصراع السياسي في تونس إلى ذروته بتفاعل ملف التآمر على أمن الدولة، حيث يتدرج الفاعلون السياسيون سلطة ومعارضة نحو منطقة لا عودة.
هددت الصين بالرد على العقوبات الأمريكية على شركاتها، مؤكدة أنها ستتخذ قريبا إجراءات قوية مضادة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ أن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة في مواجهة العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية التي تقيم علاقات مع روسيا. واعتبرت ماو نينغ الإجراءات الأمريكية فاقدة للسند القانوني الدولي، وأضافت أن واشنطن تنشر معلومات كاذبة عن تصدير الصين لأسلحة أو لتصدير الصين الأسلحة لروسيا، مستخدمة ذلك ذريعة لفرض عقوبات على الشركات الصينية. وقبل أيام وسعت وزارة التجارة الأمريكية قائمة العقوبات المفروضة على شركات من روسيا وبيلاروسيا، إضافة إلى شركات من دول أخرى بينها الصين. أعلن الكرملين أن موسكو تدرس خطة السلام الصينية لتسوية الحرب بأوكرانيا، مؤكدا أن لا شروط مسبقة للمفاوضات. ورأى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الحرب في أوكرانيا تتجه نحو تحقيق أهدافها، مشددا على أن عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا أمر مستحيل، وقال بأنها جزء لا يتجزأ من روسيا. وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أعلن أمس أن الاتحاد يبحث المقترحات الصينية للتسوية في أوكرانيا، لكنه اعتبرها بأنها تفتقد لنقاط مهمة. منعت قوات الأمن البحريني المواطنين من تنظيم اعتصام استنكارا على حرق المصحف الشريف في محيط السفارة السويدية بالعاصمة المنامة، وأقدمت هذه القوات على اعتقال عدد من المواطنين عند بيت القرآن، فيما اعتقلت عشرات آخرين لدى اتجاههم إلى مكان الاعتصام، وفقا لتوضيح من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن مجلس حقوق الإنسان الدولي تحول إلى أداة بيد القوى العالمية اليوم. إيران تجري المرحلة الرئيسية من مناورات الدفاع الجوي على مساحة تغطي ثلثي مساحة سماء البلاد. قتيل وعشرات الجرحى في زلزال جديد ضرب مناطق بجنوب شرق تركيا. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا عند فضاء أدبي آخر سنخصصه في حلقتنا لهذا الأسبوع للحديث عن نوع من الأدب يمكن أن ينضوي تحت عنوان الأدب الإسلامي، ألا وهو الشعر الذي كتبه الشعراء على مر العصور في مدح شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله والمعاني والمضامين التي اشتمل عليها. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الإخوة والأخوات، المديح النبوي هو ذلك الشعر الذي ينصب على مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعداد صفاته الخلقية والخلقية وإظهار الشوق لرؤيته وزيارة قبره والأماكن المقدسة التي ترتبط بحياته، مع ذكر معجزاته المادية والمعنوية ونظم سيرته شعرا والإشادة بغزواته وصفاته المثلى والصلاة عليه تقديرا وتعظيما.
يظهر الشاعر المادح في هذا النوع من الشعر الديني تقصيره في أداء واجباته الدينية والدنيوية، ويذكر عيوبه وزلاته المشينة وكثرة ذنوبه في الدنيا، مناجيا الله بصدق وخوف، مستعطفا إياه، طالبا منه التوبة والمغفرة، كقول شرف الدين البوصيري:
إني اتهمت نصيح الشيب في عذل، والشيب أبعد في نصح عن التهم، فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم.
ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم، من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم.
نعم أعزائنا الأفاضل، وكقول الشاعر أحمد شوقي في بردته:
يا ويلتاه لنفسي راعها ودها، مسودة الصحف في مبيضة اللمم، ركضتها في مريع المعصيات وما أخذت من حمية الطاعات للتخم، هامت على أثر اللذات تطلبها، والنفس إن يدعها داعي الصبا تهمي.
أعزائنا الأفاضل، تعرف المدائح النبوية بأنها فن من فنون الشعر التي أذاعها التصوف، فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية وباب من الأدب الرفيع، لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص. ومن المعهود أن هذا المدح النبوي الخالص لا يشبه ذلك المدح الذي كان يسمى بالمدح التكسبي أو مدح التملق الموجه إلى السلاطين والأمراء والوزراء، وإنما هذا المدح خاص بأفضل الخلق ألا وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويتسم بالصدق والمحبة والوفاء والإخلاص والتضحية والانغماس في التجربة العرفانية والعشق الروحاني.
مستمعينا الكرام، ظهر المديح النبوي في المشرق العربي مبكرا مع مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأذيع بعد ذلك مع انطلاق الدعوة الإسلامية وشعر الفتوحات الإسلامية، إلى أن ارتبط بالشعر الصوفي مع ابن الفارض. ولكن هذا المديح النبوي لم ينتعش ويزدهر ويترك بصماته إلا مع الشعراء المتأخرين، وخاصة مع الشاعر شرف الدين البوصيري في القرن السابع الهجري، والذي عارضه كثير من الشعراء الذين عاصروه أو جاءوا بعده. ولا ننسى في هذا المضمار الشعراء المغاربة والأندلسيين الذين كان لهم باع كبير في المديح النبوي.
أعزائنا الأفاضل، هناك اختلاف بين الباحثين حول نشأة المديح النبوي، فهناك من يقول بأنه إبداع شعري قديم ظهر في المشرق العربي مع الدعوة النبوية والفتوحات الإسلامية مع حسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة، وهناك من يذهب إلى أن هذا المديح فن مستحدث لم يظهر إلا في القرن السابع الهجري مع البوصيري وابن دقيق العيد.
ويتضح بعد قراءة قصائد ودواوين المديح النبوي عبر تعاقبه التاريخي والفني أنه كان يستوحي مادته الإبداعية ورؤيته الإسلامية من القرآن الكريم أولا، فالسنة النبوية الشريفة ثانيا. كما أن هناك مصدرا مهما في نسج قصائد المديح النبوي يتمثل في كتب التفسير التي فصلت حياة الرسول صلى الله عليه وآله تفصيلا كبيرا.
في الحقيقة أيها الأكارم، إن أول ما ظهر من شعر المديح النبوي ما قاله عبد المطلب ابان ولادة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ شبه ولادته بالنور والإشراق الوهاج الذي أنار الكون سعادة وحبورا. يقول عبد المطلب: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاء بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق.
وتعود أشعار المديح النبوي إلى بداية الدعوة الإسلامية مع قصيدة طلع البدر علينا، وقصائد شعراء الرسول صلى الله عليه وآله كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير صاحب اللامية المشهورة التي يقول فيها:
إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا.
زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل مع زيل، شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل.
أيها الأفاضل، قد استحقت هذه القصيدة المدحية المباركة أن تسمى بالبردة النبوية، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كسى صاحبها ببردة مطهرة تكريما لكعب بن زهير وتشجيعا للشعر الإسلامي الملتزم الذي يدافع عن الحق وينصر الإسلام وينشر الدين الرباني.
حول إمكانية أن نجعل النتاجات في مجال فن المدائح النبوية كلها تحت عنوان الأدب الإسلامي، نلفت انتباهكم إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لضيفنا الكريم الدكتور جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدبها، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، هناك كثير من المدائح النبوية التي أنشدت بحق الرسول الأعظم، هل من الممكن أن نجعل هذه المدائح النبوية كلها تحت عنوان الأدب الإسلامي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وأهلا ومرحبا بك ولجميع المستمعين الأفاضل. المدائح النبوية جزء غفير وهام من الأدب الإسلامي، ومنذ طلوع شمس الإسلام المشرقة في الجزيرة العربية صار عدد من الشعراء إلى دعم النهضة النبوية بأشعارهم وقصائدهم دفاعا عن النبي ورسالته ونهجه وتعاليمه السامية، بمن فيهم أبو طالب عم الرسول وكفيله، وكانت لديه أشعار جميلة في دعم النبي، وأيضا حسان بن ثابت الأنصاري شاعر النبي، وكعب بن مالك وكعب بن زهير صاحب أشهر وأجمل قصيدة في مديح الرسول المشهورة بقصيدة بانت سعاد، وعبد الله بن رواحة وغيرهم من الشعراء الذين دعموا ونصروا النبي الأكرم بألسنتهم وأقوالهم وأشعارهم. حسان بن ثابت الأنصاري كان من الشعراء المخضرمين الذي أدرك العصرين الجاهلي والإسلامي، وسجل في أشعاره عددا من الأحداث والتطورات الهامة في تاريخ سر الإسلام، خاصة فتح مكة المكرمة في السنة الثامنة من الهجرة. في بعض أشعاره رد على أشعار وقصائد الشعراء المشركين مثل عبد الله الزبعري وأبي سفيان بن الحارث، ويقول في مديح الرسول: أغض عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. واستمر هذا النهج أي مديح الرسول واهتمام الشعراء من المسلمين كافة شرقا وغربا بهذا النوع من الشعر إلى العصرين العباسي والأموي والعصور المتتالية الأخرى إلى يومنا هذا. ومن أهم وأشهر القصائد التي قيلت في مديح الرسول العظيم هي ما أنشدها محمد بن سعيد البوصيري المصري من شعراء القرن السابع الهجري، وقصيدته مشتهرة بالبغدة، البغدة المباركة، وجاء فيها: أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت الدمع جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إظمي، فما لعينيك إن قلت اكففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي، أيحسب السب أن الحب منكتم ما بين سجم منه ومضطرم إلى قوله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبغى من قول الله من هو لا نعمي، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكله من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو غشفا من الديم.
طيب دكتور، نعم. عفوا، أنتم تفضلتم أنه هذا المديح كان منذ بداية الإسلام واستمر لحد يومنا هذا. بالطبع الشعراء المعاصرين أيضا لديهم كثير من المدائح النبوية. طيب، هل هناك صفات معينة يجب أن تتوفر في هذه المدائح حتى نستطيع أن نعتبرها أدبا إسلاميا؟
نعم، طبعا هناك شعراء كثيرون جدا مدحوا الرسول، وخاصة ركزوا في أشعارهم وقصائدهم وأعمالهم الأدبية والفنية على الصفات الجلية وأخلاق الرسول المضية وكمالاته الكريمة والنعوت الجميلة. وأيضا في العصر المعاصر يمتد هذا النوع من الأدب أي أدب المديح في أقوال كثير من الشعراء في العالم العربي، خاصة يمكن الإشارة إلى قصيدة أحمد شوقي أمير الشعراء في هذا الخصوص. خلاصة القول إن مديح الرسول الأكرم جزء هام ومؤثر من الأدب الإسلام، وفيه حقيقة يتجلى حب الشعراء بأشرف الخلائق سيدنا رسول الله وخلقه العظيم، وهذا النوع من الأدب فيه طراوة وخلوص وتودد ومحبة وجمال، وهو في الحقيقة مدح الفضائل الخلقية والكمالات النفسية الراقية المتجلية المتجسدة في شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ما أشرقت الشمس ودام الليل والنهار.
جميل، شكري الجزيل لك دكتور جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها، حفظكم الباري ورعا.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، ونتمنى أن تبقوا معنا لنواصل مع حضراتكم جولتنا بين رحاب فن المدائح النبوية، وذلك عبر برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
مستمعينا الأحبة، ارتبط مدح النبي صلى الله عليه وآله بمدح أهل البيت وتعداد مناقب بني هاشم وأبناء فاطمة سلام الله عليها، كما وجدنا ذلك عند الفرزدق والكميت الذي قال في بائيته:
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلبوا، إلى النفر البيض الذين بحبهم، إلى الله فيما نابني أتقربوا، بني هاشم رهط النبي فإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغضبوا، خفضت لهم مني جناحي مودة، إلى كنف عطفاه أهل ومرحب.
ويندرج ضمن هذا النوع من المدح تائية الشاعر الشيعي دعبل التي مدح فيها أهل البيت عليهم السلام قائلا في مطلعها: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتعريف والجمرات.
مستمعين الكرام، يذهب الشريف الرضي مذهب التصوف في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذكر مناقب أهل البيت وخاصة أبناء فاطمة الذين رفعهم الشاعر إلى مرتبة كبيرة من التقوى والمجد والسؤدد، كما في داليته:
كانت مآتم بالعراق تعدها أموية بالشام من أعيادها، ما رقبت غضب النبي وقد غدا، زرع النبي مظنة لحصادها، باعت بصائر دينها بضلالها، وشرت معاطب غيها برشادها، جعلت رسول الله من خصمائها، فلبئس ما ذخرت ليوم معادها، نسل النبي على صعاب مطيها، ودم النبي على رؤوس صعادها.
أيها الأفاضل، يبقى الشاعر شرف الدين البوصيري الذي عاش في القرن السابع الهجري من أهم شعراء المديح النبوي ومن المؤسسين الفعليين للقصيدة المدحية النبوية والقصيدة المولدية، كما نرى في قصيدته الميمية الرائعة التي مطلعها:
محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.
دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم.
وإذا انتقلنا إلى الأدب المغربي لرصد ظاهرة المديح النبوي، فقد كان الشعراء المغاربة سباقين إلى الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله، ونظم الكثير من القصائد في مدحه وتعداد مناقبه الفاضلة وذكر صفاته الحميدة وذكر سيرته النبوية الشريفة وذكر الأمكنة المقدسة التي وطأها نبينا المحبوب صلى الله عليه وآله. وكان الشعراء يستفتحون القصيدة النبوية بمقدمة غزلية صوفية يتشوقون فيها إلى رؤية الشفيع وزيارة الأمكنة المقدسة ومزارات الحرم النبوي الشريف، وبعد ذلك يصف الشعراء المطية ورحال المواكب الذاهبة لزيارة مقام النبي الزكي، وينتقل الشعراء بعد ذلك إلى وصف الأماكن المقدسة ومدح النبي صلى الله عليه وآله، مع عرضهم لذنوبهم الكثيرة وسيئاتهم العديدة، طالبين من الحبيب الكريم الشفاعة يوم القيامة، لتنتهي القصيدة النبوية بالدعاء والصلاة.
ومن أهم الشعراء المغاربة الذين اشتهروا بالمديح النبوي نستحضر مالك بن المرحل، كما في ميميته المشهورة التي يعارض فيها قصيدة البوصيري الميمية، يقول: شوق كما رفعت نار على علمي تشب بين فروع الضال والسلم. ويقول في قصيدته الهمزية مادحا النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إلى المصطفى أهديت غر ثنائي، فيا طيب إهدائي وحسن ثنائي، أكاليل من مدح النبي محمد بها حازت الآداب كل بهائي، أحق البرايا بالثناء مضاعفا، نبي له في الوحي كل ثنائي، إمام الهدى صلى النبيون خلفه، وصلى عليه أهل كل سمائي، أمين على الوحي الكريم، وإنما هو السر لم يودع سوى الأمناء، أضاءت به الدنيا فمن نوره سرى إلى الشمس والأقمار كل ضياء.
كل الشكر والامتنان لحضراتكم أعزائنا المستمعين على جميل متابعتكم.
حديثنا حول فن المدائح النبوية كلون من ألوان الأدب الإسلامي سيتواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
حتى ذلك الحين كونوا بانتظارنا، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أيها الأفاضل، تحيانا القلبية نبعثها إليكم في هذا اللقاء الجديد بين آفاق شعر الثورة الإسلامية عبر برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية،
حيث سنتواصل معكم عند جوانب أخرى من أشعار شاعر الثورة الإسلامية المعاصر محمد حسين منزوي، فكونوا برفقتنا.
Thank you.
نه فرشته‌ام، نه شیطان، کیم و چیم همینم، نه زبادم و نه آتش که نواده زمینم، نه سپیده دم به دستم، نه ستاره بر جبینم، منم و ردای تنگی که بجز منش نگنجد، نه فلک بر آستانم، نه زمین در آستینم، نه حق حقم، نه ناحق، نه بدم، نه خوب مطلق، سیاه و سپیدم، سیاه و سپیدم، ابلق که به نیک و بد عجینم.
لست ملاكا ولا شيطانا، بل أنا كما تروني. لست من الريح ولا من النار، بل أنا سليل الأرض. ليس في يدي بياض الفجر ولا النجوم على جبيني. أنا ورداء ضيق لا يسع شيئا سواي، لا الفلك على أعتابي ولا الأرض في كمي. لست الحق المطلق ولست باطلا، لست شريرا ولا صالحا، أنا أسود وأبيض أبلق، اختلطت بالخير والشر.
أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا اللقاء من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تتابعون هذه الحلقة.
مستمعينا الكرام، ذكرنا في الحلقة السابقة أن محمد حسين منزوي يعرف في شعر الثورة المعاصر باعتباره شاعر الغزل، ويمكننا أن نطالع في مجاميعه الشعرية أجمل قصائد الحب وأكثرها امتلاء بالمشاعر والأحاسيس الصادقة، حيث يرى الشاعر المعاصر منوتشهر آتشي أن تأثير منزوي على الشعر والشعراء المعاصرين لا يمكن إنكاره، وكأنه خلق ليكون شاعرا.
نعم مستمعين الأفاضل، فهو من قمم قصائد الغزل المعاصرة. ويرى أحد أصدقاء منزوي في معرض الحديث عنه وعن أشعاره التي هي بمثابة مرآة حياته وخصائصه النفسية والروحية قائلا:
لم يكن منزوي يرتضي السكوت عندما كان يرى ظلما، بل كان يعترض وكان جريئا في هذا الاعتراض حتى يثور غضبه وكأنه البحر الهائج، ولكنه كان في المقابل يتحول إلى بحر هادئ حينما يسكن عنه الغضب، بحيث يمكننا الجلوس عند ساحله والالتذاذ بهدوئه وجماله. ويمكننا أن نجد بسهولة في شعر منزوي مقاطع حياته المختلفة، فلنستمع معا إلى المقطوعة التالية التي يتحدث فيها الشاعر عن نفسه.
پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد، که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود. چه سرنوشت غم انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می بافت ولی به فکر پریدن بود.
قفز فهدي قلبي المغرور وأنشب مخالبه في العدم، حيث كان العشق المتربع بين أحضان قمري الشامخ في السماء، عجبا للمصير المأساوي الذي ينتظر دودة القز. كانت تنسج قفصها طيلة عمرها، ولكنها كانت تفكر في الانفلات منه في النهاية.
نعم أيها الأحبة، تنعكس موهبة منزوي الشعرية في كل مجموعة من مجموعاته الشعرية. وعندما صدرت أولى مجموعاته تحت عنوان حنجرة الغزل الجريحة، زف الناقدون الأدبيون بشرى ظهور شاعر يتمتع بالحيوية والغنى الروحي، وسرعان ما تحققت هذه النبوءة.
ورغم أن منزوي كانت له إسهامات في الشعر الحديث، إلا أنه وجه ذوقه وقريحته باتجاه كتابة القصائد، وبدلا من أن يعمد إلى الإبداع والابتكار في مجالات الشعر المعاصر، فقد أصبح من المبدعين في مجال القصيدة، وتحول إلى نموذج يحتذي به الشعراء الشباب، حتى أن الكثير من شعراء الثورة الشباب المتميزين في كتابة القصائد مدينون له في مجال كتابة القصيدة.
نعم مستمعينا، ومن خصائص قصائد منزوي الصور الجديدة والحية والأوصاف الجميلة المعاصرة والأخيلة النابضة بالحركة والمثيرة للخيال. يقول شاعر الثورة محمد حسين جعفريان في وصف قصائد منزوي: لقد أثارت أشعار منزوي حسدي دوما، لأنني كنت أجد دوما أعمق مكنونات قلبي في أشعاره، وكنت أتحسر دائما لأنني لم أستطع التعبير في شعري عما يكنه ضميري بمثل هذا الجمال والرهبة.
مستمعين الكرام، تتميز أشعار منزوي ببساطتها وصدقها وسلاستها، وهي تقيم العلاقة بسهولة مع متلقيها، ذلك لأنه يعبر عما يجول في ذات المتلقي، كما تشهد لنا بذلك مقطوعته الشعرية التي نستمع إليها معا بعد الفاصل، والتي سنختتم بها جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شعر الثورة الإسلامية المعاصر، على أمل أن نتواصل معكم في حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله.
در روشنایی دل دیدم تو را دوباره، بر دامنت فشاندم یک آسمان ستاره، در گرد باد ظلمت غرقاب های حیرت، من لال مانده بودم چون سنگ های خاره، یک روز دست موجی از صخره های وحشت بر ساحلم رها کرد خونین و پاره پاره، چون چشم باز کردم دیدم تو را که خندان آرام میوزیدی زان بحر بی کناره.
في ضياء القلب رأيتك مرة أخرى، نثرت في أحضانك سماء من النور، في أعصار الظلام وفي دوامات الحيرة تعثرت كلماتي كالأحجار الصماء، في ذات يوم قذفت موجة على ساحلي صخور الرعب دموية ومفتتة، وحينما فتحت عيني رأيتك ضاحكا، كنت تهب بهدوء من ذلك البحر اللامتناهي.
أيها الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. هذه تحيات أسرة العمل وتحيات مقدمي البرنامج الزميل أمير فوزي وأنا شيماء كريم.
حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
ملامح والأثر صار واضح مثله ومن صفاتي حب طبع التسامح طبعي إني أسامح والأثر صار واضح مثله ومن صفاتي حب طبع التسامح حب